السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى:
مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد. مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها وما سوى ذلك من أنواع التوحيد تابع له.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فالعبادة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها التوحيد، فالجن والإنس مخلوقون للتوحيد تحقيقا، فالجن والإنس مخلوقون للتوحيد تحقيقا، وإذا كانوا مخلوقين لأجله فهم مأمورون به، وإذا كانوا مخلوقين لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فصارت الآية دالة على وجوب التوحيد بلازم لفظها، إذ صريح لفظها أن خلق الجن والإنس كائن لتحقيق العبادة التي هي التوحيد، ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين به، وما أمروا به فهو واجب عليهم. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا، فالعبادة التوحيد والأمر للإيجاب، فهم مأمورون بتوحيد الله عز وجل، والآخر في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوا عبادة سوى الله، أي باعدوا عبادة سوى الله، فإن من الأفراد المنتظمة في الأمر باجتناب الطاغوت، فإن من الأفراد المنتظمة في اجتناب الطاغوت ترك عبادة غير الله، وذلك يتضمن النهي عنها، وذلك يتضمن النهي عنها، والنهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته، والنهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته التي هي توحيده، فيكون أمرا بتوحيد الله والأمر للإيجاب. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، لأن ما قضاه الله قضاء شرعيا دينيا فإنه مأمور به، لأن ما قضاه الله قضاء شرعيا دينيا فإنه مأمور به، فيكون التوحيد واجبا. وقضاء الله عز وجل نوعان، وقضاء الله عز وجل نوعان، أحدهما قضاء شرعي ديني، والآخر قضاء كوني قدري، والمراد منهما في الآية الأول. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بعبادة الله التي هي توحيده فيكون واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فنهاهم عن الشرك، والنهي يقتضي التحريم، فالشرك بالله عز وجل محرم، والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم، والوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم، فالموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب وفرض، فالموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب وفرض بدلالة الآية التي أمر ابن مسعود بقراءتها. وليس مراد ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الآيات المذكورات وصية في صحيفة وختم عليها، وإنما جعلها بمنزلة الوصية، وهذا أمر مضطرد في خبر الصحابة عما أخبروا به مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يريدون تعيين شيء دون غيره، بل كل واحد منهم أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء، فتندرج تلك الأمور كلها بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث متفق عليه، وهذا معنى قوله أخرجاه، أي رواه البخاري ومسلم، فيكون من المتفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذلك هو التوحيد، فإن عبادة الله وطرح الشرك به بها يتحقق التوحيد، وهو الذي جعله الله عز وجل حقه على عباده، والحق اسم لما أمر به شرعا، والحق اسم لما أمر به شرعا، فهو من دلالات الأمر في الخطاب الشرعي، فهو من دلالات الأمر في الخطاب الشرعي. ذكره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في بغية الآمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي ولو كان غير راض بذلك، أي ولو كان غير راض بذلك. والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته لا وصف له، والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته لا وصف له. فإذا قيل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فالمعنى أن العبادة لا تصلح له كائنا من كان، والذم إنما يتوجه إلى من عبد وهو راض، أما من عبد وهو غير راض فإنه لا يتوجه إليه الذم، وإنما تكون الطاغوتية باعتبار فعل الفاعلين ذلك الذين عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وتقدم أن الطاغوت يقع في الشرع على معنيين، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن الكريم فالمراد به الشيطان، والآخر عام وهو المراد إذا ذكر معه فعله مجموعا، وهو المراد إذا ذكر معه فعله مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأحسن ما قيل في حده قول أبي عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فإن هذا أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة
قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء نسبوها إلى وصيته صلى الله عليه وسلم، كلها ترجع إلى الوصية بكتاب الله، ومنها خبر ابن مسعود هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لم يعرفها أكثر الصحابة، لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أي جزاء من عبد الله فلم يشرك به شيئا، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به الذي هو توحيد الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب مشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في حال حياته وبعد موته، أي في حال حياته وبعد موته، ومحله الشرعيات دون القدريات، ومحله الشرعيات دون القدريات، فالمسائل الشرعية كلها يقال فيها الله ورسوله أعلم، ولو كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الأمة بشرع ربها سبحانه وتعالى، ولو في نازلة حادثة بعد موته من الوقائع الشرعية. ويوجد هذا في كلام جماعة من السلف كعطاء بن أبي رباح وغيره، والممنوع منه هو ذكر ذلك في الأحكام القدرية، فإنه لا يجوز أن يقال فيها الله ورسوله أعلم، وإنما يختص العلم بالأحكام القدرية بالله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما في الترجمة يجوز فيها وجهان. وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون موصولة، أن تكون موصولة أي اسما موصولا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية أي تسبك مع الفعل بعدها في تأويل مصدر، أي تسبك مع الفعل بعدها في تأويل مصدر، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والتقدير الثاني أولى، والتقدير الثاني أولى لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فإن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، فيكون تقدير الترجمة باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب. باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك فجزاؤه تحصيل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد أنه يكسب أهله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد. فمآل الموحد الجنة ولو كان مقصرا مقارفا الذنوب، فمآل الموحد الجنة ولو كان مقصرا مقارفا الذنوب. وهذا من فضل التوحيد أنه يؤول بصاحبه إلى الصيرورة إلى الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار، ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بالتوحيد، ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بالتوحيد في قوله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن هذا نعت الموحد، فالموحد محرم على النار، وهذا من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. وتحريم التوحيد لأهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد لأهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده ولم يكن له ما يدخل به النار من الذنوب، ولم يكن له ما يدخل به النار من الذنوب، فيدخل الجنة ويحرمه الله على النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من الموحدين، حظ من استحق التطهير بالنار من الموحدين، ممن قارف ذنوبا وأصاب خطايا فاستوجب دخوله النار، لكنه وإن دخل فيها فإن من فضل التوحيد أنه يحرم خلوده وبقاءه فيها، فيخرجه الله سبحانه وتعالى من النار ويدخله الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك كما عزاه إليهما المصنف، وهو عند من هو أولى منهما بالعزو إليه، فرواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الحديث القدسي: مالت بهن لا إله إلا الله، في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، وهذا من فضل التوحيد أن كلمته الدالة عليه تثقل في الميزان فترجح بجميع المخلوقات. وهذه الجملة من الحديث لها شواهد تحسن بها دون تمام الحديث بلفظه المذكور. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. أين مر علينا هذا الحديث؟ يا صالح، أي حديث فيها؟ حسن، مر علينا في 40 النووية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، بعد قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بعد قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، فإن الآتي بقراب الأرض خطايا أي ملئها إذا وفد على الله عز وجل موحدا أنعم الله عز وجل وتفضل عليه بتكفير ذنوبه حفظا لحق توحيده. فمن أجل فضل التوحيد أنه يكفر ذنوب صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه، أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. فالمقصود منها ليس قولها المجرد، بل اعتقاد معناها والتزام مقتضاها، بل اعتقاد معناها والتزام مقتضاها. فمن لم يعقل هذا وانتسب إلى الإسلام مكتفيا بقول لا إله إلا الله دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم، فهذا من المغرورين، لأنه ظن أن مجرد الكلمة تنفعه، وليست الكلمة مرادة بلفظها، وإنما المراد منها الحقيقة المستكنة فيها من نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله. فمن لم يقم بهذا فإنه ولو قال لا إله إلا الله 1000 مرة لا تنفعه. وكان أهل الجاهلية الأولى يعلمون هذه الحقيقة فيمتنعون عن قولها، فيقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فوعوا أن قول لا إله إلا الله يقتضي اعتقادا جازما وعملا لازما بإبطال عبادة غير الله وإفراد الله بالعبادة وحده، وأما المتأخرون فمنهم من يقول لا إله إلا الله ولا يفهم منها ما فهمه المشركون الأولون، وتقدم ذكر هذا نقلا عن العلامة حمد بن ناصر ابن معمر في أحد الفروق بين شرك ابن معمر في أحد الفروق بين شرك المتقدمين والمتأخرين في شرح القواعد الأربع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه بها اعتقادا، أي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها، فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به، فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به، فإن كلمة التوحيد تثقل بالميزان إذا كان القائل معتقدا لها عاملا بمقتضاها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، أي وجد بقوله تعالى كن، وليس هو كلمة كن، وليس هو كلمة كن، ولكنه كان بأمر الله عز وجل إذ قال له كن فكان، فليس هو الكلمة وإنما وجد بالكلمة، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا قال له كن فكان. ومما ينبه إليه الخطأ الجاري في ألسنة الناس في قولهم يا من أمره بين الكاف والنون، فإن أمر الله سبحانه وتعالى إنما هو بالكاف والنون، فإذا قال كن كان المأمور به ممتثلا ظاهرا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، لكنه أفرد لبيان جلالة هذا الفضل، وعظم موجبه، فالفضل دخول الجنة بغير حساب، وموجبه هو تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو السلامة مما ينافي أصله أو كماله، هو السلامة مما ينافي أصله أو كماله، والمنافي للتوحيد جماعه ثلاثة أصول، والمنافي للتوحيد جماعه ثلاثة أصول، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. وليس المراد بذكر الانفكاك من المعصية في تحقيق التوحيد أنها لا تكون من الموحد أبدا، فإن هذا أمر لا مندوحة عنه ولا مفر منه، فإن الله كتب على كل أحد حظه من المعصية. وفي صحيح مسلم في الحديث الإلهي المعروف بحديث أبي ذر الغفاري الذي رواه مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه قوله يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، فالذنب ملازم للآدمية، لكن المأمور به عند مواقعتها المعاجلة إلى التوبة منها، فالإقامة عليها والتلبث بها هو الذي يقدح في توحيد العبد وينقص ثوابه. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم، ومن شابه أباه فما ظلم، انتهى كلامه. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان، الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها السلامة من المنافيات المذكورة، جماعها السلامة من المنافيات المذكورة، والثانية درجة نافلة، والثانية درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله واللجوء إليه وخلع كل رق في القلب لسواه، وخلع كل رق في القلب لا لسواه، فلا يكون في قلب العبد إرادة تنازع إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر إن وفت به العبارات فإن وجدانه وتحقيقه يحتاج إلى كمال المجاهدات، فإن العوارض والعوائق والعلائق التي تغتال القلب وإن سلم من الشرك والبدعة والمعصية فإنه ربما يضعف إقباله على الله عز وجل ويقل لجوءه إليه، لما جبل عليه أكثر الخلق من التعلق بالأسباب الظاهرة. فالوصول إلى هذه الرتبة العظيمة من امتلاء القلب بالإقبال إلى الله واللجوء إليه وخلع كل رق في القلب لسواه يحتاج إلى دوام مجاهدة لينزع العبد من قلبه كل إرادة لمباح ينازع الإقبال على الله، كالتلذذ بالدنيا من مال وولد وزوج. ومتى تم للعبد المجاهدة بلغ تحقيق التوحيد، لكنه يحتاج إلى دوام جهاد في هذا الأمر. ولذلك فإن التوحيد لا يكون تعلمه والعمل به وتعليمه مدة من حياة أحدنا، وإنما يكون من أول حياته إلى آخر حياته مع التوحيد، فإنه يحتاج إليه في أشد ما يكون عليه إذا احتضر. وقد ذكر في أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه غشي عليه حال احتضاره، فكان يقول لا لا، وكان ابنه يردد لا إله إلا الله، فوقع على ابنه كرب عظيم لما سمع ذلك. فأفاق الإمام أحمد فقال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، إنك كنت تقول لا لا. فقال: إن الشيطان عرض لي فقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فكنت أقول لا لا. فانظر إلى كمال توحيده، لم يغتر بنفسه في آخر عمره بعدما وصل إليه من تمام الحال والإمامة في الدين، حتى أنجاه الله سبحانه وتعالى من غائلة الشيطان الذي لم تطب نفسه بنجاة أحمد في أشد أحواله وهي حال احتضاره. فإذا كان المرء لا ينفك من عادية الشيطان وعاتيته عليه عند احتضاره، فكيف النجاة منه إلا بكمال التوحيد وملازمة العبد له حتى يكون هجراه في صباحه ومساه. وما صار إليه الناس من قلة العناية بالتوحيد والاستخفاف به وعدم قراءة دروسه وآياته وأحاديثه في المساجد والاغترار بقولهم بلادنا بلاد التوحيد، هذا من أعظم مكايد الشيطان وأحابيله. فإن أهل التوحيد صدقا لا يزالون يرددون التوحيد ويذكرون به وينوهون به تبعا لما جاء في الخطاب الشرعي. وكل واحد منا يحفظ ما قرره الأكابر كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن أبي العز وغيرهم من أن القرآن كله توحيد. فإذا كان أصل ديننا وهو القرآن كله توحيد، فكيف لا يكون ديننا في حياتنا كله هو التوحيد؟ واعتبر هذا بحالك، كم مرة درست مسائل التوحيد، وكم مرة قرأت كتبه، وكم مرة تكلمت فيه، وكم مرة خطبت في مسجد فيه، وكم مرة نوهت في كلمة بأخطاء الناس في التوحيد. تجد أن أكثر الناس من المنتسبين إلى العلم شغلوا بأمور عظيمة هي بعيدة عن جوهر الدين وحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ليزاحم فارس والروم في الدنيا، ولكنه جاء بدين الإسلام ليزاحم الناس في الوثنية التي ارتكبوها ويخلص قلوبهم من العبودية لغير الله عز وجل. فجاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا الأصل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الأول يحتاج الناس إليه أكثر وأكثر في هذا القرن الذي بهر فيه الناس بالمادية وطبع على قلوبهم بالانبهار بأحوال الناس في الدنيا وتسارعهم وتصارعهم على الحضارات، حتى صار كثير من المنتسبين إلى العلم يظنون أن نجاة الأمة ورفعتها وقوتها في العدة والعتاد، وما تنفع العدة والعتاد إذا كانت القلوب خاوية من التوحيد. فإذا كانت القلوب موحدة فإن القليل من العتاد ينفعها. وفي صحيح مسلم أن مدينة هرقل تفتح بالتكبير، يعني بقول الله أكبر. فانظر إلى هذا السلاح، لو عرضته على الماديين لفغروا أفواههم، ولكن العارفين بتوحيد الله يعلمون أن التكبير من الموحد يزلزل الرجال ويزلزل قلوب الرجال والجبال. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتوحيد الله عز وجل، وأن يجعله عظم علمه وأكثره، لأنه هو الذي تنجو به عند الله سبحانه وتعالى. وما سوى العلوم إنما تراد لخدمة توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال هم الذين لا يستقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام المنبئة عن تحقيقه التوحيد، ثم ذكر جزائه في الآيات بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز، انتهى كلامه. وغاية الفوز هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيكون الدليل الذي ذكره المصنف مرشدا إلى تحقيق التوحيد بلفظه، ومرشدا إلى جزائه بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب فيما بعده من الآيات في قوله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا أنهم لا يشركون بالله، مع قوله تعالى بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فالسابق في الخيرات سابق في المآلات فأهل التوحيد المحققون له هم سابقون غيرهم في الخيرات، ولازم ذلك أن يحصل لهم سبق غيرهم في المآلات، وأعظم السبق دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب جعل الله جميعا منهم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف من الجزاء والصفات المذكورة في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون من تحقيق التوحيد، فالمتصفون بها محققون للتوحيد، وجزاؤهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ، سم كل شيء يلسع أو يلدغ، وربما سميت به اللدغة نفسها أو إبرة اللدغ، وربما سميت به اللدغة نفسها أو إبرة اللدغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه، الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي إباحة ذلك، والمراد بالمعاريض الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره، الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره في المعنى، وهو شبيه بالتورية عند علماء البلاغة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، فيجب على الموحد أن يخاف منه ويحذره، فكأن تقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك، ومعرفة الشرك توجب الحذر منه، لأن الشرك شر الشر، ومعرفة الشرك توجب الحذر منه، لأن الشرك شر الشر، والشر يخاف منه ويحذر، والشرك يقع شرعا على معنيين، والشرك يقع شرعا على معنيين، أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الخاص هو المعهود في الخطاب الشرعي، فإذا أطلق الشرك فيه غالبا المراد به الشرك المتعلق بالعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره. والمصدر المؤول من قوله أن يشرك يسبك في تقدير شركا، فيكون نكرة واقعة في سياق نفي، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالشرك كله كبيره وصغيره لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا لم يتب العبد منه، وهذا يوجب الخوف من الشرك، فإذا كانت كل الذنوب على رجاء توبة إلا الشرك وجب على العبد أن يخاف الشرك ويهابه، لأنه إذا مات عليه فإن الله لا يغفر له شركه. والدليل الثاني قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تقدم في الباب السابق ذكر ما اتصف به من تحقيق التوحيد، ومع ذلك عظم خوفه منه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام التي هي من أعظم الشرك، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف، ففيه وجوب الخوف من الشرك. وإذا كان هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام، فكيف تكون حال غيره إلا شدة خوف أعظم مما كان عليه الخليل عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف رحمه الله، ففيه التصريح بالخوف من الشرك. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، فإذا وقعه العبد زال عنه كمال إيمانه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، وما كان موجبا لدخول النار فإنه يجب الخوف منه، وما كان موجبا لدخول النار فإنه يجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد في النار نوعان، وإدخال الشرك العبد في النار نوعان: الأول إدخال تأميد، إدخال تأميد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، فيكون له ما أوجب دخوله النار ثم يخرج منها وينقطع عنه العذاب. والثاني إدخال تأبيد، إدخال تأبيد فيدخلها ولا يخرج منها خالدا فيها أبدا، فيدخلها ولا يخرج منها خالدا فيها أبدا، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، فإنهم لا يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك موجب للنار، وما أوجب النار وجب الخوف منه، وما أوجب النار وجب الخوف منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، فقوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله معناه الدعاء إلى التوحيد، فجاء بالدال وهو الشهادة مكتفيا به عن المدلول وهو التوحيد، فجاء بالدال وهو الشهادة مكتفيا به عن المدلول وهو التوحيد، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله يدل على إرادة التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة فليكن أول ما أولا
يا أول يا أولا، إما أن تجعلها الاسم أو تجعل الخبر.
أحسن الله إليكم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي، أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى توحيد الله، والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى توحيد الله. والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، في قوله أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله على بصيرة مفتاحها التوحيد، فالدعوة إلى الله على بصيرة مفتاحها التوحيد. والدعوة التي تخلو من التوحيد أو تقلل من شأنه فهي دعوة ممسوخة مقطوعة الصلة أو ضعيفتها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم البصيرة في الدعوة اشتمال الدعوة على توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهو صريح في المقصود لاقتران الفعل المضارع بلام الأمر الدالة عليه، لاقتران الفعل المضارع بلام الأمر الدالة عليه في قوله فليكن، فهو أمر مفيد الإجابة بأن تكون أول الدعوة التي يدعى إليها هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فهي أوجب واجب في الدعوة إلى الله. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في فتح خيبر، رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فيكون أمرا له بأن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى أي في الإسلام. وأعظم حق في الإسلام هو حق التوحيد، وأعظم حق في الإسلام هو حق التوحيد، بل قد يطلق الحق ولا يراد به إلا التوحيد، بل قد يطلق الحق ولا يراد به إلا التوحيد، كما تقدم في حديث معاذ في الباب الأول. فحق الله أصالة هو توحيده، وبقية الحقوق تابعة له، فالصلاة والصيام والزكاة والحج لا تنفع إن لم يكن العبد موحدا لله، فهي حقوق تابعة لتوحيد الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونها تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
قوله رحمه الله: العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن معاذا رضي الله عنه بعث إلى قوم من أهل الكتاب من اليهود يدعوهم، ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاجوا إلى أمرهم بذلك، بل هم بين جاهل بها لا يعرفها أو عالم بها لا يعمل بها، فاحتاجوا جميعا إلى دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
نحن ننبه على ما يحتاج التنبيه عليه من المسائل، وإلا المسائل فيها علم عظيم، وكان الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله يسميها فوائد كتاب التوحيد لما تضمنته من كثير من المعارف، وبعض الجمل فيها تحتاج إلى مقام واسع في بيانها، كقوله آنفا في الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. فإن هذه قاعدة عظيمة تبين أن الكفيل برفع الشبهة عن المتعلم هو العالم، أما من دونه فإنه ربما يزيد الشبهة شبهة، أما العالم المتمكن فإن حاله كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها واحدة واحدة خاسرة خائبة. فالمتعلم إذا أراد أن يرفع شبهة عنه لا يتوجه إلى من هو مثله في العلم أو من يقاربه، وإنما يتوجه إلى العالم الراسخ، لأن علوق الشبهة في القلب لا يمكن أن ينزعه إلا راسخ في العلم. أما من لم يكن راسخا فإنه ربما اجترته الشبهة إلى ما مثل ما وقع فيه من وقع فيها من المتعلمين. وإذا أردت أن تعلم حال هذا في زماننا فمن لطائف الأخبار المضحكات المبكيات الذي يعلم بها الإنسان مقدار الفرق بين العالم وغيره أن رجلا شكى في مجلس لبعض أهل العلم الشيخ المصدر فيه بأنه لا يقوم لصلاة الفجر فكيف يستيقظ لها؟ فكان الجواب: إنك لا تخاف الله. وهذا هو الحقيقة، لا يخاف الله، كل صلاة فجر ما يقوم، كل صلاة فجر ما يقوم، هذا ما يخاف الله. نعم ربما ينام يوما في الأسبوع أو غير ذلك، لكن كل فجر وينتسب إلى الاستقامة ولا يصلي الفجر هذا حقيقته لا يخاف من الله. وسئل آخر عن كيف يعالج الإنسان عدم استيقاظه لصلاة الفجر فنصح السائل بدخول دورة في العادات السبع. هذه الشبه هكذا، العادات السبع التي من بلاد الكفار يريد بها أن تقضي صلاة الفجر، لكن العالم الراسخ الذي يعرف الدين إذا قال له مثل هذا: أنا لا أستيقظ كل يوم لصلاة الفجر، إنما أستيقظ على وقت العمل، الجواب: أنت لا تخاف الله، إذا كنت تخاف الله ما يقع منك مثل هذا. فينبغي أن يجتهد المرء في تبين مثل هذه المعاني المذكورة في مسائل كتاب التوحيد، فهي بذاتها تشتمل على كثير من القواعد النافعة، ومنها هذه القاعدة النافعة أن المتعلم يعرض الشبهة على العالم دون غيره ليزيلها عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة: قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، إلى آخره، علم من أعلام النبوة. العشرون: تفلو في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون: فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون: فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر حصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: على رسلك. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتيا. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته. وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن هذه الكلمة تدل على التوحيد مطابقة، فإن هذه الكلمة تدل على التوحيد مطابقة، فالدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمدلول هو التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله، فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله. وقدم الجار والمجرور إلى ربهم على متعلقه، وقدم الجار والمجرور إلى ربهم على متعلقه للتنبيه على كمال إخلاصهم وتوحيدهم، للتنبيه على كمال إخلاصهم وتوحيدهم، ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لتمحض قصد هؤلاء المعظمين في إرادتهم وجه الله عز وجل، لتمحض قصد هؤلاء المعظمين في إرادتهم وجه الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، وعبر عن النفي فيها بقوله: إنني براء مما تعبدون، وعبر عن الإثبات فيها بقوله: إلا الذي فطرني. ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد، فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد لقوله: إلها واحدا. فالمطلوب هو إفراده بالعبادة، وأكد هذا المطلوب أولا بقوله: لا إله إلا هو، وأكد هذا المطلوب أولا بقوله: لا إله إلا هو، وأكده ثانيا بتنزيهه سبحانه عن فعلات المشركين، وأكده ثانيا بتنزيهه سبحانه عن فعلات المشركين في قوله: سبحانه عما يشركون. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك، فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك. وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة توحيد، وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة توحيد، فمن عبد الله وعبد غيره فقد أشرك، فمن عبد الله وعبد غيره فقد أشرك، ومن أفرده بالعبادة فقد وحد، ومن أفرده بالعبادة فقد وحد. ففيه تفسير التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا إله إلا الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا إله إلا الله، بل لا بد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بل لا بد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. والكفر بما سوى الله من المعبودات، والكفر بما سوى الله من المعبودات. وهذه هي حقيقة التوحيد، فإن العبد لا يكون موحدا حتى ينفي العبادة عن غير الله عز وجل، فلا يجعل شيئا منها لغير الله. فقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله إشارة إلى أن حقيقة لا إله إلا الله إبطال سائر المعبودات بإفراد الله بالعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
المصنف قال: فيه مسائل، وبعدين قال آخر: فيا لها من مسألة. كم ذكر مسألة؟ واحدة، خمسة، وين؟ قال فيه مسائل، قال الأولى، أين الثانية؟ ما فيه الثانية. طيب لماذا عبر قال فيه مسائل؟ لماذا عبر فقال فيه مسائل؟ نعم، إيش؟ تعظيما للمسألة جمع، هذا وجه حسن. في وجه آخر؟ نعم، إيش؟ أحسنت، تنبيها للمتلقي إلى استخراج ما فيه من بقية المسائل، تنبيها للمتلقي لاستخراج ما فيه من بقية المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. والفرق بين الدفع والرفع أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، وأن الدفع منع نزوله، وأن الدفع منع نزوله. والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها من الشرك الأصغر، والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها من الشرك الأصغر لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فهو تعلق بمتوهم لا حقيقة له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صف، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نكتفي بهذا القدر من الكتاب، ونبين معاني الأدلة في الدرس بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى
مقصود الترجمة مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد. مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها، وما سوى ذلك من أنواع التوحيد تابع له.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها التوحيد. فالجن والإنس مخلوقون للتوحيد تحقيقا، فالجن والإنس مخلوقون للتوحيد تحقيقا، وإذا كانوا مخلوقين لأجله فهم مأمورون به، وإذا كانوا مخلوقين لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. فصارت الآية دالة على وجوب التوحيد بلازم لفظها، إذ صريح لفظها أن خلق الجن والإنس كائن لتحقيق العبادة التي هي التوحيد، ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين به، وما أمروا به فهو واجب عليهم. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا، فالعبادة التوحيد والأمر للإيجاب، فهم مأمورون بتوحيد الله عز وجل. والآخر في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوا عبادة سوى الله، أي باعدوا عبادة سوى الله. فإن من الأفراد المنتظمة في الأمر باجتناب الطاغوت ترك عبادة غير الله، وذلك يتضمن النهي عنها، والنهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته، يستلزم الأمر بعبادته التي هي توحيده، فيكون أمرا بتوحيد الله والأمر للإيجاب. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، لأن ما قضاه الله قضاء شرعيا دينيا فإنه مأمور به، لأن ما قضاه الله قضاء شرعيا دينيا فإنه مأمور به، فيكون التوحيد واجبا. وقضاء الله عز وجل نوعان، وقضاء الله عز وجل نوعان: أحدهما قضاء شرعي ديني، والآخر قضاء كوني قدري. والمراد منهما في الآية الأول. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بعبادة الله التي هي توحيده فيكون واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فنهاهم عن الشرك، والنهي يقتضي التحريم، فالشرك بالله عز وجل محرم، والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد فيكون واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم، والوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم، فالموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب وفرض، فالموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب وفرض بدلالة الآية التي أمر ابن مسعود بقراءتها. وليس مراد ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الآيات المذكورات وصية في صحيفة وختم عليها، وإنما جعلها بمنزلة الوصية، وهذا أمر مضطرد في خبر الصحابة عما أخبروا به مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يريدون تعيين شيء دون غيره، بل كل واحد منهم أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء، فتندرج تلك الأمور كلها بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث متفق عليه، وهذا معنى قوله أخرجاه أي رواه البخاري ومسلم، فيكون من المتفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذلك هو التوحيد، فإن عبادة الله وطرح الشرك به بها يتحقق التوحيد، وهو الذي جعله الله عز وجل حقه على عباده. والحق اسم لما أمر به شرعا، والحق اسم لما أمر به شرعا، فهو من دلالات الأمر في الخطاب الشرعي، فهو من دلالات الأمر في الخطاب الشرعي. ذكره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في بغية الآمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي ولو كان غير راض بذلك، أي ولو كان غير راض بذلك. والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته لا وصف له، والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته لا وصف له. فإذا قيل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فالمعنى أن العبادة لا تصلح له كائنا من كان، والذم إنما يتوجه إلى من عبد وهو راض، أما من عبد وهو غير راض فإنه لا يتوجه إليه الذم، وإنما تكون الطاغوتية باعتبار فعل الفاعلين ذلك الذين عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وتقدم أن الطاغوت يقع في الشرع على معنيين: أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن الكريم فالمراد به الشيطان، والآخر عام وهو المراد إذا ذكر معه فعله مجموعا، وهو المراد إذا ذكر معه فعله مجموعا، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأحسن ما قيل في حده قول أبي عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فإن هذا أحسن ما قيل في حده. ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة
قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء نسبوها إلى وصيته صلى الله عليه وسلم، كلها ترجع إلى الوصية بكتاب الله، ومنها خبر ابن مسعود هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لم يعرفها أكثر الصحابة، لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أي جزاء من عبد الله فلم يشرك به شيئا، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به الذي هو توحيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في حال حياته وبعد موته، أي في حال حياته وبعد موته، ومحله الشرعيات دون القدريات، ومحله الشرعيات دون القدريات، فالمسائل الشرعية كلها يقال فيها الله ورسوله أعلم، ولو كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الأمة بشرع ربها سبحانه وتعالى، ولو في نازلة حادثة بعد موته من الوقائع الشرعية. ويوجد هذا في كلام جماعة من السلف كعطاء بن أبي رباح وغيره، والممنوع منه هو ذكر ذلك في الأحكام القدرية، فإنه لا يجوز أن يقال فيها الله ورسوله أعلم، وإنما يختص العلم بالأحكام القدرية بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون موصولة، أن تكون موصولة أي اسما موصولا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية أي تسبك مع الفعل بعدها في تأويل مصدر، أي تسبك مع الفعل بعدها في تأويل مصدر، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والتقدير الثاني أولى، والتقدير الثاني أولى لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فإن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، فيكون تقدير الترجمة باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب، باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك فجزاؤه تحصيل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد أنه يكسب أهله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد، فمآل الموحد الجنة ولو كان مقصرا مقارفا الذنوب، فمآل الموحد الجنة ولو كان مقصرا مقارفا الذنوب. وهذا من فضل التوحيد أنه يؤول بصاحبه إلى الصيرورة إلى الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعا فإن الله حرم على النار الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بالتوحيد في قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن هذا نعت الموحد، فالموحد محرم على النار، وهذا من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. وتحريم التوحيد لأهله على النار نوعان أحدهما تحريم دخول وهذا حظ من كمل توحيده ولم يكن له ما يدخل به النار من الذنوب فيدخل الجنة ويحرمه الله على النار. والآخر تحريم خلود وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من الموحدين ممن قارف ذنوبا وأصاب خطايا فاستوجب دخوله النار، لكنه وإن دخل فيها فإن من فضل التوحيد أنه يحرم خلوده وبقاءه فيها، فيخرجه الله سبحانه وتعالى من النار ويدخله الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب الحديث، رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك كما عزاه إليهما المصنف، وهو عند من هو أولى منهما بالعزو إليه، فرواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الحديث القدسي مالت بهن لا إله إلا الله ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات وهذا من فضل التوحيد أن كلمته الدالة عليه تثقل في الميزان فترجح بجميع المخلوقات. وهذه الجملة من الحديث لها شواهد تحسن بها دون تمام الحديث بلفظه المذكور. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. أين مر علينا هذا الحديث؟ يا صالح أي حديث فيها؟ حسن، مر علينا في 40 النووية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة بعد قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب فإن الآتي بقراب الأرض خطايا أي ملئها إذا وفد على الله عز وجل موحدا أنعم الله عز وجل وتفضل عليه بتكفير ذنوبه حفظا لحق توحيده، فمن أجل فضل التوحيد أنه يكفر ذنوب صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه، أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. فالمقصود منها ليس قولها المجرد، بل اعتقاد معناها والتزام مقتضاها، بل اعتقاد معناها والتزام مقتضاها. فمن لم يعقل هذا وانتسب إلى الإسلام مكتفيا بقول لا إله إلا الله دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم، فهذا من المغرورين، لأنه ظن أن مجرد الكلمة تنفعه، وليست الكلمة مرادة بلفظها، وإنما المراد منها الحقيقة المستكنة فيها من نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله. فمن لم يقم بهذا فإنه ولو قال لا إله إلا الله 1000 مرة لا تنفعه. وكان أهل الجاهلية الأولى يعلمون هذه الحقيقة فيمتنعون عن قولها، فيقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فوعوا أن قول لا إله إلا الله يقتضي اعتقادا جازما وعملا لازما بإبطال عبادة غير الله وإفراد الله بالعبادة وحده. وأما المتأخرون فمنهم من يقول لا إله إلا الله ولا يفهم منها ما فهمه المشركون الأولون، وتقدم ذكر هذا نقلا عن العلامة حمد بن ناصر ابن معمر في أحد الفروق بين شرك ابن معمر في أحد الفروق بين شرك المتقدمين والمتأخرين في شرح القواعد الأربع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه بها اعتقادا، أي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها، فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به، فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به. فإن كلمة التوحيد تثقل بالميزان إذا كان القائل معتقدا لها عاملا بمقتضاها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة النص على أن الأراضين 7 كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، أي وجد بقوله تعالى كن، وليس هو كلمة كن، وليس هو كلمة كن، ولكنه كان بأمر الله عز وجل إذ قال له كن فكان، فليس هو الكلمة وإنما وجد بالكلمة، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا قال له كن فكان. ومما ينبه إليه الخطأ الجاري في ألسنة الناس في قولهم يا من أمره بين الكاف والنون، فإن أمر الله سبحانه وتعالى إنما هو بالكاف والنون، فإذا قال كن كان المأمور به ممتثلا ظاهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، لكنه أفرد لبيان جلالة هذا الفضل، لكنه أفرد لبيان جلالة هذا الفضل وعظم موجبه. فالفضل دخول الجنة بغير حساب، وموجبه هو تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو السلامة مما ينافي أصله أو كماله، هو السلامة مما ينافي أصله أو كماله. والمنافي للتوحيد جماعه ثلاثة أصول، والمنافي للتوحيد جماعه ثلاثة أصول: أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. وليس المراد بذكر الانفكاك من المعصية في تحقيق التوحيد أنها لا تكون من الموحد أبدا، فإن هذا أمر لا مندوحة عنه ولا مفر منه، فإن الله كتب على كل أحد حظه من المعصية. وفي صحيح مسلم في الحديث الإلهي المعروف بحديث أبي ذر الغفاري الذي رواه مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه قوله يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، فالذنب ملازم للآدمية، لكن المأمور به عند مواقعتها المعاجلة إلى التوبة منها، فالإقامة عليها والتلبث بها هو الذي يقدح في توحيد العبد وينقص ثوابه. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى كلامه. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان: الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها السلامة من المنافيات المذكورة، جماعها السلامة من المنافيات المذكورة. والثانية درجة نافلة، والثانية درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله واللجوء إليه وخلع كل رق في القلب لسواه، وخلع كل رق في القلب لا لسواه. فلا يكون في قلب العبد إرادة تنازع إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر إن وفت به العبارات فإن وجدانه وتحقيقه يحتاج إلى كمال المجاهدات، فإن العوارض والعوائق والعلائق التي تغتال القلب وإن سلم من الشرك والبدعة والمعصية فإنه ربما يضعف إقباله على الله عز وجل ويقل لجوءه إليه، لما جبل عليه أكثر الخلق من التعلق بالأسباب الظاهرة. فالوصول إلى هذه الرتبة العظيمة من امتلاء القلب بالإقبال إلى الله واللجوء إليه وخلع كل رق في القلب إلى لسواه يحتاج إلى دوام مجاهدة، لينزع العبد من قلبه كل إرادة لمباح ينازع الإقبال على الله، كالتلذذ بالدنيا من مال وولد وزوج. ومتى تم للعبد المجاهدة بلغ تحقيق التوحيد، لكنه يحتاج إلى دوام جهاد في هذا الأمر. ولذلك فإن التوحيد لا يكون تعلمه والعمل به وتعليمه مدة من حياة أحدنا، وإنما يكون من أول حياته إلى آخر حياته مع التوحيد، فإنه يحتاج إليه في أشد ما يكون عليه إذا احتضر. وقد ذكر في أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه غشي عليه حال احتضاره، فكان يقول لا لا، وكان ابنه يردد لا إله إلا الله، فوقع على ابنه كرب عظيم لما سمع ذلك. فأفاق الإمام أحمد فقال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، إنك كنت تقول لا لا. فقال: إن الشيطان عرض لي فقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فكنت أقول لا لا. فانظر إلى كمال توحيده، لم يغتر بنفسه في آخر عمره بعدما وصل إليه من تمام الحال والإمامة في الدين، حتى أنجاه الله سبحانه وتعالى من غائلة الشيطان الذي لم تطب نفسه بنجاة أحمد في أشد أحواله وهي حال احتضاره. فإذا كان المرء لا ينفك من عادية الشيطان وعاتيته عليه عند احتضاره، فكيف النجاة منه إلا بكمال التوحيد وملازمة العبد له حتى يكون هجراه في صباحه ومساه. وما صار إليه الناس من قلة العناية بالتوحيد والاستخفاف به وعدم قراءة دروسه وآياته وأحاديثه في المساجد والاغترار بقولهم بلادنا بلاد التوحيد، هذا من أعظم مكايد الشيطان وأحابيله. فإن أهل التوحيد صدقا لا يزالون يرددون التوحيد ويذكرون به وينوهون به تبعا لما جاء في الخطاب الشرعي. وكل واحد منا يحفظ ما قرره الأكابر كابن العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن أبي العز وغيرهم من أن القرآن كله توحيد،
فإذا كان أصل ديننا وهو القرآن كله توحيد، فكيف لا يكون ديننا في حياتنا كله هو التوحيد؟ واعتبر هذا بحالك، كم مرة درست مسائل التوحيد، وكم مرة قرأت كتبه، وكم مرة تكلمت فيه، وكم مرة خطبت في مسجد فيه، وكم مرة نوهت في كلمة بأخطاء الناس في التوحيد. تجد أن أكثر الناس من المنتسبين إلى العلم شغلوا بأمور عظيمة هي بعيدة عن جوهر الدين وحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ليزاحم فارس والروم في الدنيا، ولكنه جاء بدين الإسلام ليزاحم الناس في الوثنية التي ارتكبوها ويخلص قلوبهم من العبودية لغير الله عز وجل، فجاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا الأصل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الأول يحتاج الناس إليه أكثر وأكثر في هذا القرن الذي بهر فيه الناس بالمادية وطبع على قلوبهم بالانبهار بأحوال الناس في الدنيا وتسارعهم وتصارعهم على الحضارات، حتى صار كثير من المنتسبين إلى العلم يظنون أن نجاة الأمة ورفعتها وقوتها في العدة والعتاد، وما تنفع العدة والعتاد إذا كانت القلوب خاوية من التوحيد. فإذا كانت القلوب موحدة فإن القليل من العتاد ينفعها. وفي صحيح مسلم أن مدينة هرقل تفتح بالتكبير، يعني بقول الله أكبر. فانظر إلى هذا السلاح، لو عرضته على الماديين لفغروا أفواههم، ولكن العارفين بتوحيد الله يعلمون أن التكبير من الموحد يزلزل الرجال ويزلزل قلوب الرجال والجبال. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتوحيد الله عز وجل، وأن يجعله عظم علمه وأكثره، لأنه هو الذي تنجو به عند الله سبحانه وتعالى، وما سوى العلوم إنما تراد لخدمة توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال: هم الذين لا يستقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام المنبئة عن تحقيقه التوحيد، ثم ذكر جزائه في الآيات بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم ذكر جزائه في الآيات بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز،
قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز، انتهى كلامه، وغاية الفوز هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيكون الدليل الذي ذكره المصنف مرشدا إلى تحقيق التوحيد بلفظه، ومرشدا إلى جزائه بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب فيما بعده من الآيات، في قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا أنهم لا يشركون بالله، مع قوله تعالى بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مع قوله بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابق في الخيرات سابق في المآلات، فالسابق في الخيرات سابق في المآلات، فأهل التوحيد المحققون له هم سابقون غيرهم في الخيرات، ولازم ذلك أن يحصل لهم سبق غيرهم في المآلات، وأعظم السبق دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله جميعا منهم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا صريح فيما ترجم به المصنف من الجزاء، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف من الجزاء. والصفات المذكورة في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، من تحقيق التوحيد، فالمتصفون بها محققون للتوحيد، وجزاؤهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ، سم كل شيء يلسع أو يلدغ، وربما سميت به اللدغة نفسها أو إبرة اللدغ، وربما سميت به اللدغة نفسها أو إبرة اللدغ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 17: عمق علم السلف لقوله قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 18: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 19: قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. 20: فضيلة عكاشة رضي الله عنه. 21: استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله 21: استعمال المعاريض، أي إباحة ذلك. والمراد بالمعاريض الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره، الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره في المعنى، وهو شبيه بالتورية عند علماء البلاغة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 22: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، فيجب على الموحد أن يخاف منه ويحذره، فكأن تقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك. ومعرفة الشرك توجب الحذر منه، لأن الشرك شر الشر، ومعرفة الشرك توجب الحذر منه لأن الشرك شر الشر، والشر يخاف منه ويحذر. والشرك يقع شرعا على معنيين، والشرك يقع شرعا على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الخاص هو المعهود في الخطاب الشرعي، فإذا أطلق الشرك فيه غالبا المراد به الشرك المتعلق بالعبادة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره. والمصدر المؤول من قوله أن يشرك يسبك في تقدير شركا، فيكون نكرة واقعة في سياق نفي، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالشرك كله كبيره وصغيره لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا لم يتب العبد منه، وهذا
يوجب الخوف من الشرك، فإذا كانت كل الذنوب على رجاء توبة إلا الشرك وجب على العبد أن يخاف الشرك ويهابه، لأنه إذا مات عليه فإن الله لا يغفر له شركه. والدليل الثاني قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تقدم في الباب السابق ذكر ما اتصف به من تحقيق التوحيد، ومع ذلك عظم خوفه منه فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام التي هي من أعظم الشرك، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف، ففيه وجوب الخوف من الشرك. وإذا كان هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام، فكيف تكون حال غيره إلا شدة خوف أعظم مما كان عليه الخليل عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف رحمه الله، ففيه التصريح بالخوف من الشرك. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، فإذا وقعه العبد زال عنه كمال إيمانه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، وما كان موجبا لدخول النار فإنه يجب الخوف منه، وما كان موجبا لدخول النار فإنه يجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد في النار نوعان، وإدخال الشرك العبد في النار نوعان، الأول إدخال تأميد، إدخال تأميد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، فيكون له ما أوجب دخوله النار ثم يخرج منها وينقطع عنه العذاب. والثاني إدخال تأبيد، إدخال تأبيد فيدخلها ولا يخرج منها خالدا فيها أبدا، فيدخلها ولا يخرج منها خالدا فيها أبدا، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، فإنهم لا يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك موجب للنار، وما أوجب النار وجب الخوف منه، وما أوجب النار وجب الخوف منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، فقوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله معناه الدعاء إلى التوحيد، فجاء بالدال وهو الشهادة مكتفيا به عن المدلول وهو التوحيد، فجاء بالدال وهو الشهادة مكتفيا به عن المدلول وهو التوحيد، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله يدل على إرادة التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة فليكن أول ما أولا
يا أول يا أول، إما أن تجعلها الاسم أو تجعل الخبر.
أحسن الله إليكم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى توحيد الله، والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى توحيد الله، والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة إلى الله على بصيرة مفتاحها التوحيد، ف فالدعوة إلى الله على بصيرة مفتاحها التوحيد، والدعوة التي تخلو من التوحيد أو تقلل من شأنه فهي دعوة ممسوخة مقطوعة الصلة أو ضعيفتها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم البصيرة في الدعوة اشتمال الدعوة على توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهو صريح في المقصود لاقتران الفعل المضارع بلام الأمر الدالة عليه، لاقتران الفعل المضارع بلام الأمر الدالة عليه في قوله فليكن، فهو أمر مفيد الإجابة بأن تكون أول الدعوة التي يدعى إليها هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فهي أوجب واجب في الدعوة إلى الله. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في فتح خيبر، رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فيكون أمرا له بأن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى أي في الإسلام، وأعظم حق في الإسلام هو حق التوحيد، وأعظم حق في الإسلام هو حق التوحيد، بل قد يطلق الحق ولا يراد به إلا التوحيد، بل قد يطلق الحق ولا يراد به إلا التوحيد، كما تقدم في حديث معاذ في الباب الأول، فحق الله أصالة هو توحيده، وبقية الحقوق تابعة له، فالصلاة والصيام والزكاة والحج لا تنفع إن لم يكن العبد موحدا لله، فهي حقوق تابعة لتوحيد الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونها تنزيها لله تعالى عن المسبة.
من دلائل
حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
قوله رحمه الله: العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن معاذا رضي الله عنه بعث إلى قوم من أهل الكتاب من اليهود يدعوهم، ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاجوا إلى أمرهم بذلك، بل هم بين جاهل بها لا يعرفها أو عالم بها لا يعمل بها، فاحتاجوا جميعا إلى دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
نحن ننبه على ما يحتاج التنبيه عليه من المسائل، وإلا المسائل فيها علم عظيم، وكان الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله يسميها فوائد كتاب التوحيد لما تضمنته من كثير من المعارف، وبعض الجمل فيها تحتاج إلى مقام واسع في بيانها. في قوله آنفا في الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، فإن هذه قاعدة عظيمة تبين أن الكفيل برفع الشبهة عن المتعلم هو العالم، أما من دونه فإنه ربما يزيد الشبهة شبهة، أما العالم المتمكن فإن حاله كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها واحدة واحدة خاسرة خائبة. فالمتعلم إذا أراد أن يرفع شبهة عنه لا يتوجه إلى من هو مثله في العلم أو من يقاربه، وإنما يتوجه إلى العالم الراسخ، لأن علوق الشبهة في القلب لا يمكن أن ينزعه إلا راسخ في العلم، أما من لم يكن راسخا فإنه ربما اجترته الشبهة إلى ما مثل ما وقع فيه من وقع فيها من المتعلمين. وإذا أردت أن تعلم حال هذا في زماننا فمن لطائف الأخبار المضحكات المبكيات الذي يعلم بها الإنسان مقدار الفرق بين العالم وغيره، أن رجلا شكى في مجلس لبعض أهل العلم الشيخ المصدر فيه بأنه لا يقوم لصلاة الفجر فكيف يستيقظ لها، فكان الجواب: إنك لا تخاف الله. وهذا هو الحقيقة، لا يخاف الله، كل صلاة فجر ما يقوم، كل صلاة فجر ما يقوم، هذا ما يخاف الله. نعم ربما ينام يوما في الأسبوع أو غير ذلك، لكن كل فجر وينتسب إلى الاستقامة ولا يصلي الفجر هذا حقيقته لا يخاف من الله. وسئل آخر عن كيف يعالج الإنسان عدم استيقاظه لصلاة الفجر، فنصح السائل بدخول دورة في العادات السبع. هذه الشبه هكذا، العادات السبع التي من بلاد الكفار يريد بها أن تقضي صلاة الفجر، لكن العالم الراسخ الذي يعرف الدين إذا قال له مثل هذا: أنا لا أستيقظ كل يوم لصلاة الفجر إنما أستيقظ على وقت العمل، الجواب: أنت لا تخاف الله، إذا كنت تخاف الله ما يقع منك مثل هذا. فينبغي أن يجتهد المرء في تبين مثل هذه المعاني المذكورة في مسائل كتاب التوحيد، فهي بذاتها تشتمل على كثير من القواعد النافعة، ومنها هذه القاعدة النافعة أن المتعلم يعرض الشبهة على العالم دون غيره ليزيلها عنه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفلو في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر حصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته. وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول. وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن هذه الكلمة تدل على التوحيد مطابقة، فإن هذه الكلمة تدل على التوحيد مطابقة، فالدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمدلول هو التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله. فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله. وقدم الجار والمجرور إلى ربهم على متعلقه. وقدم الجار والمجرور إلى ربهم على متعلقه للتنبيه على كمال إخلاصهم وتوحيدهم. للتنبيه على كمال إخلاصهم وتوحيدهم. ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة لتمحض قصد هؤلاء المعظمين في إرادتهم وجه الله عز وجل. لتمحض قصد هؤلاء المعظمين في إرادتهم وجه الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، وعبر عن النفي فيها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عن الإثبات فيها بقوله إلا الذي فطرني، ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد، فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد لقوله إلها واحدا، فالمطلوب هو إفراده بالعبادة، وأكد هذا المطلوب أولا بقوله لا إله إلا هو، وأكد هذا المطلوب أولا بقوله لا إله إلا هو، وأكده ثانيا بتنزيهه سبحانه عن فعلات المشركين، وأكده ثانيا بتنزيهه سبحانه عن فعلات المشركين في قوله سبحانه عما يشركون. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك، فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك، وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة توحيد، وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة توحيد، فمن عبد الله وعبد غيره فقد أشرك، فمن عبد الله وعبد غيره فقد أشرك، ومن أفرده بالعبادة فقد وحد، ومن أفرده بالعبادة فقد وحد، ففيه تفسير التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا إله إلا الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا إله إلا الله، بل لا بد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بل لا بد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، والكفر بما سوى الله من المعبودات، والكفر بما سوى الله من المعبودات. وهذه هي حقيقة التوحيد، فإن العبد لا يكون موحدا حتى ينفي العبادة عن غير الله عز وجل، فلا يجعل شيئا منها لغير الله. فقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله إشارة إلى أن حقيقة لا إله إلا الله إبطال سائر المعبودات بإفراد الله بالعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
المصنف قال فيه مسائل، وبعدين قال آخرة: فيا لها من مسألة. كم ذكر مسألة؟ واحدة، خمسة، وين؟ قال فيه مسائل. قال الأولى، أين الثانية؟ ما فيه الثانية. طيب لماذا عبر قال فيه مسائل؟ لماذا عبر فقال فيه مسائل؟ نعم، إيش؟ تعظيما للمسألة جمع، هذا وجه حسن. في وجه آخر؟ نعم، إيش؟ أحسنت، تنبيها للمتلقي إلى استخراج ما فيه من بقية المسائل، تنبيها للمتلقي لاستخراج ما فيه من بقية المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. والفرق بين الدفع والرفع أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، وأن الدفع منع نزوله، وأن الدفع منع نزوله. والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها من الشرك الأصغر، والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها من الشرك الأصغر، لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فهو تعلق بمتوهم لا حقيقة له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نكتفي بهذا القدر من الكتاب، ونبين معاني الأدلة في الدرس بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.